سندا متنا. فقال الإمام مسلم: أبو الحجاج القشيري رحمة الله عليه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة. وأخونا بد يعني يراجع لنا الرجال، فنحن نقرأ، فإذا وجدت رجلا فيه كلام فتذكره لنا خلاص، وأما إذا كان ثقة فلا داعي للكلام عليه إلا لفائدة من الفوائد. فأبو كريب محمد بن علاء وأبو أسامة ثقتان، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. قال حاء: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة. ربما دلس، إذن هذه فائدة. هذه فائدة بالنسبة لأبي أسامة، ربما دلس يعني تدليسه قليل، وكان في آخره يحدث من كتب غيري، هو حماد بن أسامة. لابد أن تتأكد من الترجمة، هذا أخطر شيء في البحث في الرجال، أن تتأكد أن هذه الترجمة لهذا الشخص، وهذا أول خطوة في البحث في الرجال كما ذكرها الشيخ اليماني رحمة الله عليه في كتاب التنكيل. قال أول شيء أن تتأكد أن الترجمة التي تبحثها هي للرجل الذي تريده، وإلا تلصق كلاما برجل يعني هذا الكلام لا علاقة له فيه. طيب، إذن الإمام مسلم ماشى خطوتين، أبو كريب محمد بن علاء أبو أسامة، حا يجيب من الأول. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو صاحب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، وله مسند، وهذا المسند الآن مطبوع في مجلدين، وحققه عادل ابن يوسف العزازي. والعجيب في هذا المسند أن فيه يعني الأسماء الغريبة من الصحابة، هذا العجيب في هذا المسند، في هذا المسند مسند ابن أبي شيبة، تجد المسانيد الذي فيه يعني أسماء من الصحابة يعني غريبة ربما تكون لأول مرة تسمع عنها، فهذه فيه فائدة، يعني هذا يثبت أن هذا من الصحابة. واحد يقول ما فائدة معرفة الصحابة؟ فائدة معرفة الصحابة أن تعرف رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو لم يكن هذا صحابي فيكون الحديث مرسلا، فهذه فائدة معرفة الصحابة. المهم، أبو بكر بن أبي شيبة هذا من شيوخ الإمام مسلم، وقد أكثر عنه، روى عنه 1450 حديثا في كتابه الإمام مسلم، روى عن أبو بكر بن أبي شيبة 1450 حديثا، وهو ثقة حافظ. قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة. مفهوم هذه العبارة؟ وجدت في كتابي أنا عمين عن شيخي أبي أسامة، إذن أبو أسامة شيخه. طيب، طالما أنه وجد الحديث في كتابه فلماذا لم يقل حدثنا أبو أسامة مرة واحدة؟ لأن هذا المعروف، هذا الكتاب، إيش هذا الكتاب؟ الكتاب هو عبارة عن تقييد ما يسمعه من المشايخ. طيب، طالما أن هذا في كتابه عن أبي أسامة، فلماذا لم يقل حدثني أبو أسامة أو عن أبي أسامة؟ لماذا قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة؟ فهذه مسألة مهمة. هناك فرق بين أن يقول وجدت في كتابي عن أبي أسامة ووجدت في كتاب أبي أسامة، هناك فرق بين أن يقول وجدت في كتابي أنا عن شيخي وبين أن يقول وجدت في كتاب شيخي. فالأول تأويله أنه سمع هذا الحديث من شيخه، ولكن ربما تخونه الذاكرة فلا يذكر أنه سمعه، ربما تخونه ذاكرته فلا يذكر أنه سمعه، فيقول وجدت في كتابي عن شيخي. بيان هذا الآن، أنا سمعت أحاديث من أبي حميد، سمعت منه 100 حديث خلاص، وبعد أن قيدتها في كتابي ها، وذهب أبو حميد وجلست أراجع الأحاديث، أو بعد مثلا سنة أو سنتين أنا براجع الكتاب، فتذكرت أنني سمعت 99 حديث من أبي حميد، أنا متذكر أن هذه 99 أنا سمعته، لكن شكيت في واحد، ولكن هذا الذي شكيت فيه هو موجود في إيش؟ في كتابي. فاحتياطا أنا أقول إيش؟ وجدت في كتابي عن أبي حميد، هذا احتياط، ولا يمنع أن يكون سمع الحديث. إذا نقول هنا أبو بكر بن أبي شيبة احتاط وقال إيش؟ وجدت في كتابي عن أبي أسامة، وهذا لا يمنع أن يكون سمعه من أبي أسامة. وأما الثاني، تأويل الثاني اللي هي وجدت في كتاب شيخي، فهذه تسمى وجادة، هذه تسمى إيش؟ وجادة، يعني أنا ما سمعته منه وإنما وجدته في كتابه، مثل الآن إحنا معنا كتاب صحيح مسلم، ها؟ وجدت في صحيح مسلم كذا، هل أنا سمعت هذا الحديث من مسلم؟ لا، وإنما أنا وجدته في كتابه. فهذه الوجادة لا تقتضي السماع، وإنما فيها انقطاع بين الواجب وصاحب الكتاب. طيب، وهذه الوجادة يكثر منها عبد الله ابن أحمد رحمة الله عليهم، عبد الله ابن الإمام أحمد روى المسند عن أبيه، يعني سمع المسند من أبيه، لكن هناك أحاديث لم يسمعها من أبيه، وإنما إيش؟ وجدها في كتاب أبيه، فتجد في المسند يقول إيش؟ وجدت في كتاب أبي عن فلان، ويذكر السند، وجدت في كتاب أبي، معناه هذا أن عبد الله لم يسمع هذا الحديث من أبي، فهذه تسمى الوجادات. وهذه الوجادات منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون ضعيفا. وشروط قبول الوجادات ثلاث، شروط قبول الوجادات ثلاثة أشياء، يعني احنا متى نقبل الحديث الذي وجدناه في كتاب شيخ؟ شروط قبول الوجادات ثلاث، الأول أن نتأكد أن هذا الكتاب هو منسوب إلى مصنفه، هذا أول شيء، هذا لابد التأكد منه، يعني هذا صحيح مسلم، لابد نتأكد أن هذا الكتاب فعلا منسوب إلى مسلم رحمة الله عليه. طبعا الكتب المشهورة ما حد يشك فيها لأنها منقولة بالتواتر، ما حد يجي في يوم من الأيام يقول احنا جدرانا أن هذا الكتاب منسوب للبخاري، هذا ما يقول به أحد، لأن هذا متواتر، مثل الذي يشكك في القرآن. وإنما الإشكال يكون في الكتب الخفية، مثلا جزء الحسن بن عرف، في واحد اسمه الحسن بن عرف وله جزء، جزء يكون فيه مثلا 20 حديث، هذا يحتاج أن تثبت أن هذا الكتاب لمن؟ للحسن بن عرف. إذن أول شيء أن تتأكد أن هذا الكتاب منسوب إلى مصنفه. الثاني أن تتأكد من ثقة هذا المصنف، لابد أن يكون هذا المصنف ثقة، وإلا ما في فايدة في الكتاب. يعني الواقدي مثلا لو جاب لنا كتاب نثق به؟ ما نثق به، لأن الواقدي كله ضعيف، فكل ما يرويه ضعيف، فلا بد أن نتأكد من ثقة مصنف الكتاب. الثالث، صحة السند المذكور في الكتاب، صحة السند المذكور في الكتاب. طيب، نعيد بيان هذا بمثال. أنت وجدت حديث في سنن أبي داود، فما الذي يجب عليك طبقا لهذه الشروط؟ ها؟ أول شيء أن نتأكد من نسبة الكتاب لأبي داود، وهذا معروف. أن نتأكد من ثقة الإمام أبي داود، وهذا إمام معروف. الشيء الثالث، ها؟ ندرس سند الحديث. إذا تأكدت من هذه الثلاثة تقبل الوجاهة، خلاص. لا، أصل لمن وجد هذا هو يعني صاحب البحث، لأن هو الحكم له هو. كونك تأخذ عن الواجد هذه مسألة أخرى، لكن الآن نحن نقول بالنسبة للواجد ماذا يجب عليه؟ يجب عليه هذه الثلاث. طيب، بالنسبة لحكم العمل بالوجاد، حكم العمل بالوجادة، تقول يجب العمل بالوجادة إذا تحققت الشروط الثلاث المذكورة. وقد استدل ابن كثير رحمة الله عليه على هذا بدليل، فقال: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ابن كثير يقول وقد جمعت طرقه في شرح البخاري، يعني ابن كثير له كتاب له شرح البخاري، فيقول أنا تكلمت عن هذا الحديث في شرح البخاري، لكن الإشكال أن شرح البخاري الآن لابن كثير غير موجود. طيب، هناك من العلماء من تكلم عن هذا الحديث، وحتى يعني لا نطيل، فارجع للسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني في الكلام على هذا الحديث الذي سوف نذكره الآن، السلسلة الضعيفة برقم 647 و648 649. وحكم عليه الشيخ بالضعف، بالحديث الذي سوف نذكره حكم عليه الشيخ بالضعف، 647 وبعدها رقمان، 647 و48 و49. حكم عليه الشيخ بالضعف، ولكنه علق القول بصحته على جمع طرقه، يعني قال: ها، أنا حسب بحثي فأنا قائل بضعف الحديث، ولكن من جمع طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير وتبين له أن الحديث صحيح فليقل بذلك. هكذا كلام الشيخ. قال: فلا أدري لما جزم به الحافظ ابن كثير واستدل به على جواز العمل بالوجاد، فلعله وقف على طرق أخرى يتقوى الحديث بها، وحينئذ ينبغي النظر فيها، فإن صلح شيء منها للاستشهاد فبها، وإلا فنحن على ما تبين لنا الآن. بهذا الكلام تعرف قدر هذا الرجل، وأنه ما كان يقول إلا بما علمه. خلاص. طيب الشيخ علي حسن يقول أنني بصدد يعني إخراج هذا الحديث في كتيب، يقول أنا بصدد جمع طرقه، ويقول أنه عندي حسن حتى الآن. يعني الشيخ علي حسن يقول إن هذا الحديث حتى الآن عندي حديث حسن. إيش هو هذا الحديث؟ وهذا الحديث يعني في الحقيقة فيه فضيلة لنا، وعلى ما وعلى هذا العلم الذي يعني الصبر عليه يعني يحتاج إلى صبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه يقول لهم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربه؟ فقال، وذكروا الأنبياء، فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: نحن. الصحابة قالوا: نحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا. هذا الصحف، قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذا كان السؤال، إيش؟ أي الخلق أعجب إليكم إيمان؟ وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجام. في وسط هذا الخضم من الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها ما ظهر منها وما بطن، الذي يصبر على طلب العلم وعلى عبادة الله عز وجل، يعني هذا يعني عملة نادرة في هذا الزمان. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على مجالس العلم وعلى ما يقتضيه العلم من العباد. فالمهم أن ابن كثير استدل بهذا الحديث على إيش؟ العمل بالوجاد. إيش الدليل؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون، هذا الوجاد، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يؤمنون بما فيها. طيب، هذا كله في ايش يا جماعة؟ ها، في النوع الثاني. لو ايش؟ لو انت وجدت حديث في كتاب ايش؟ شيخك. فالكلام بالنسبة للوجادة اذا وجدت الحديث في كتاب شيخك، لأن هذه هي الوجادة على اصطلاح المحدثين. وأما مسألتنا التي نحن فيها الآن اللي هي إيش؟ قول أبو بكر بن أبي شيبة: وجدت في كتابي عن أبي أسامة. هذا في الحقيقة ليس وجاد، لأن طالما الحديث في كتابه فهو بلا شك سمعه من شيخه، وإلا ما سجله. كيف يسجله في كتابه وهو لم يسمعه؟ فلماذا قال أبو بكر بن أبي شيبة: وجدت في كتابي؟ لماذا قال هذه اللفظة؟ نقول: لعل ذاكرته خانته، فلم يتذكر أنه سمعه من شيخه، فقال هذه العبارة إيش؟ احتياطا. خلاص. وهذا الجواب أجاب به الإمام السيوطي رحمة الله عليه، ونقله عنه الشيخ أحمد شاكر. خلاص. لا لا، يقول: وجدت في كتابي. عندما يقول كتابي يعني أنا اللي كتب، وإلا لو كان نقله كان على طول قال: وجدت في كتاب شيخي. طيب، انتقد الإمام مسلم لأجل أنه أخرج يعني هذه الطريق. والعجيب أن الإمام مسلم أخرج هذه الطريق في ثلاثة مواطن وبنفس السنة، وكلهم يتعلقون بعائشة. هنا إيش؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا برقم كم؟ 1422. طيب، الموطن الثاني نفس الكلام، أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإن كنت عني غضبا. فإن قلت لا ورب محمد فأنت عني إيش راضية، وإن قلت لا ورب إبراهيم فأنت علي إيش غضبة. خلاص. فقالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. هذا برقم كم؟ 2439، أيضا في صحيح مسلم 2439. الثالث برقم 2443، إيش هو؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول، هذا كلام عائشة، أين أنا اليوم أين أنا غدا، هذا في قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، في قرب وفاته صلى الله عليه وسلم كان ينتظر يوم إيش؟ يوم عائشة، فيقول أين أنا اليوم أين أنا غدا. هذا برقم كم؟ 2443. كتبت هذه الأرقام؟ اكتبوها حتى ترتاحوا. فهذه ثلاثة مواطن قال فيها أبو بكر بن أبي شيبة وجدت في كتابي عن أبي أسامة، 1422 الذي عندنا هذا، تقول وكذلك 2439، 2439 وكذلك 2443. طبعا هترجع بالنسبة لهذا الكلام الذي ذكرته لك، هترجع للباعث، الباعث الحثيث بتحقيق الشيخ علي حسن في آخر المجلد الأول. الباعث هم حققوه في مجلدين، في آخر المجلد الأول الكلام على الوجادة وعلى هذه الأشياء. طيب إذن كيف كيف نعتذر عن الإمام مسلم لأنه أخرج حديث أبي بكر بن أبي شيبة بهذه الطريقة؟ نقول أولا أن أبي بكر بن أبي شيبة قال هذا إيش؟ احتياطا، ولا يمنع أن يكون سمعه من أبي أسامة. طيب الجواب الثاني للإمام مسلم أن الإمام مسلم لم يقتصر على هذه الطريق، صح؟ وإنما ذكر إيش التي قبلها، إيش التي قبلها؟ أبو كرم محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة. فإن لم يكن يعجبك يعني طريق أبو بكر بن أبي شيبة إلغيه، ويكون الحديث إيش حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وكمل سند 100% ما في أي شيء. يبقى هذا الجواب الثاني للإمام مسلم أنه أخرج الحديث من طريق أخرى سالمة من هذه الوجهات. طيب عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت، يبقى هذا الحديث عن هشام عن أبيه، هشام من؟ هشام بن عروة، عن أبيه اللي هو من؟ عروة بن الزبير. طيب عندك أيضا الإمام مسلم أخرج هذا الحديث عن من؟ عن الأسود عن عائشة، خلاص موجود عندك في الكتاب. إذا نقول إيش؟ الإمام مسلم أخرج هذا الحديث عن عائشة من طريقين عنها، الطريق الأولى طريق من؟ عروة بن الزبير، لأن قال هشام عن أبي عن عائشة يعني عروة بن الزبير، والطريق الثاني الأسود عن عائشة. ندرس الآن طريق عروة. عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين. ما معنى تزوجني هنا؟ عقد علي. أيوة. يبقى تزوجني هنا يعني عقد علي، وإحنا قلنا الزواج يطلق على العقد ويطلق على الوطأ، فهنا تزوجني أي عقد علي. كيف عرفنا؟ قالت لست سنين، إذن هذا واضح. وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. بنى بي يعني إيش؟ دخل بي. لماذا استعملت العرب هذه اللفظة بنى بي؟ لأنهم لأن المتزوج كان إذا دخل بنى على نفسه قبة، هو وزوجه. فلما كان يبني هذه القبة فمن أجل ذلك يقولون بنى بها يعني بنى عليها قبة. طيب بنى بي ولا بنى علي؟ حسب ما نفهمه نحن في هذه الأزمان المتأخرة كالأعاجم بنى علي، صح؟ لأن البناء بيكون بنى علي قبة. فلأجل ذلك قال صاحب الصحاح الجوهري يعني العامة تقول بنى بأهله وهو خطأ. هذا من؟ صاحب الصحاح الجوهري يقول العامة يقولون بنى بأهله وهو خطأ، والصواب بنى على أهله، هكذا يقول. فنقول لا وجه لهذه التخطئة بعد قول من؟ قول عائشة. عائشة تقول بنى بي، وهي عربية ومن العرب الخلص، فإذا قالت بنى بي فلا يأتي صاحب الصحاح وينكر ويقول الصواب أن تقول بنى عائش بنى علي. فنقول بنى بي هو الصحيح لأن عائشة قالت ذلك. ومن هنا تعرف أن الصحابة أصل في معرفة اللغات، الصحابة أصل في معرفة اللغات. فلو جاء حديث مرفوع أو موقوف على صحابي وفيه لفظة معينة وأهل اللغة يقولون بخلاف هذه اللفظة، فالمقدم عندنا هو الأحاديث المرفوعة والموقوف، لأن الأحاديث أصل في اللغة، أصل في معرفة اللغة. طيب أيضا بالنسبة لهشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس. قال وأنا بنت 9 سنين. تقول وكان ذلك البناء في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. هذا البناء كان في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وسوف يأتينا هذا الباب. طيب حتى هنا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 3896 برقم 96 و8003 عن هشام عن أبيه قال. خلي بالك من الكلام عشان أسألك سؤال الآن. يبقى روى هذا الحديث الإمام البخاري بسنده إلى هشام عن أبيه قال، يبقى القول هنا قول مين؟ عروة الذي يقول. ها ماذا قال عروة؟ قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، يعني قبل الهجرة 3 سنين توفيت خديجة رضي الله عنها. فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنين أو قريبا من ذلك بعد موت خديجة، ونكح عائشة، يعني ايش؟ عقد عليها لان هذا في مكة، وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. من قال هذا الكلام؟ عروة. طيب هل عروة كان موجودا لما حصل هذا الكلام في مكة؟ لا، وإلا كنا نقول ان عروة ايش؟ صحابي، وعروة ليس بصحابي. فيكون هذا الحديث صورته صورة الايش؟ المرسل، لانه لم يذكر فيه الايش؟ الصحابة. خلي بالك، لان عروة يقول توفيت خديجة، معنى توفيت خديجة لانه كان موجود لما توفيت خديجة وشاف القصة وبيحكي. نقول لا، هذا عروة لم يشهد هذه القصة وهو تابعي، فتكون القصة هذه مرسلة. طيب قال الحافظ هذا صورته صورة الإرسال، يعني هذا يبدو لك أنه مرسل، لكنه يعني عروة يعني لما كان لكنه أي الحديث لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة يحمل على أنه حمله عنها. لله ضره الحافظ بن حجر. شوف كيف يدافع عن أحاديث الصحيحين. يعني لو واحد رأى هذا الحديث يقول هذا مرسل، مرسل في البخاري والمرسل من أقسام الضعيف، نقول لا، عروة لما كان معروف بأنه كثير الرواية عن مين؟ عن عائشة، فهذا محمول على أنه أخذه إيش؟ عنها، فيكون حكمه حكم المرفوع أو الموصول إلى الصحابة. خلاص، هذه فائدة مهمة. فتقول صورته صورة الإرسال، ولكن لما كان عروة معروف بكثرة الرواية عن عائشة فيحمل على أنه أخذه عنها، وهذه تصبح لنا قاعدة حديثية. إذا كان راوي معين مكثرا عن راوي آخر، وفي بعض الأحاديث لم يذكر شيخه، فيحمل على أنه أخذه عنه. إذا كان راوي، إذا كان راوي مكثرا عن راوي آخر، وروى حديثا لم يذكر شيخه فيه، فيحمل على أنه أخذه عنه. لكن واحد يقول هل نعمم هذه القاعدة حتى في وسط السند وفي أوله؟ نقول لا، خلي القاعدة مثل ما ذكرها الحافظ ابن حجر، تكون وين؟ بالنسبة للتابعي والإيش؟ والصحاب. بالنسبة وتقول وذلك بالنسبة للتابعي والصحاب. طيب نكمل. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، قدمنا المدينة فوعكت شهرا. ما هو الوعك؟ الوعك، الوعك هو ألم الحمى. وعكت يعني تألمت من الحمى، وهذا كان معروف في المدينة. أول النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة، جو المدينة كان وخيم، ومرضت عائشة، ومرض أبو بكر، ومرض بلال، حتى أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. ولذلك يقولون الآن هذه الجحفة الآن الذي يدخلها الآن يحم، ولا بد، لأن موجود فيها وباء الحمى الآن، وهي يعني خراب غير مسكون، ما يدخلها أحد هذه الجحفة الآن. قال وانقل حماها إلى الجحف، فصارت يعني طيبة وطابة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنها وعكت شهرا. عند البخاري زياد قالت فتمزق شعري، يعني من شدة ألم الحمى سقط شعرها. تقول عند البخاري زيادة فتمزق شعري. قالت فوفى شعري جميمة، يعني لأنه تمزق فصار جميمة. جميمة تصغير جمة، جميمة تصغير إيش؟ جمة. والجمة هي الشعر إذا وصل إلى المنكبين، الشعر إذا وصل إلى المنكبين يكون إيش؟ جمة. فإذا كان إلى الأذنين فيكون وفرة، يبقى الشعر الذي يصل إلى الأذنين يسمى وفرة، والذي يصل إلى المنكبين يسمى جمة. فهي عائشة تقول فوفى شعري جميمة، يعني لم يصل إلى الكتفين. قال فأتتني أم رماء، أم رومان، أم رومان وهي أمها، أم عائشة، أم رومان هي أم عائشة وهي صحابية، وهي أم عائشة وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة من أمها طبعا وأبيها. خلاص، طبعا في عبد الله بن ابي بكر ومحمد بن ابي بكر، هذه من زوجة اخرى، لان معروف الصحابة كانوا ما شاء الله يعددون ويكثرون من النساء، مو امثلنا عندنا خوف ورهبة. وهي ام عائشة وعبد الرحمن، ولها في البخاري حديث في حديث الإفك، لا حديث في البخاري واحد بس، أم رومان صحابية لها حديث واحد في البخاري في قصة الإفك، في قصة الإفك في كتاب المغازي. وهذا الحديث رواه عنها مسروق. إيش معنى هذا؟ ما معنى أن مسروق روى حديث الإفك عن أم رومان؟ طبعا معنى تحتمل، لكن أنا أقصد إيش، في بعض الناس يقولون أنها ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في قبرها، هذا صحيح؟ في بعض الناس يقولون ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها، نقول هذا غير صحيح، بدليل أن مسروق روى عنها هذا الحديث. إيش معنى أن مسروق روى عنها هذا الحديث؟ يعني بقيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يلزم من هذا أن مسروق يكون إيش؟ صحابة. أي. فالصحيح أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن مسروق روى عنها حديث الإفك، فهي يعني صحابية وبقيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتتني أم رماء وأنا على أرجوحة، أرجوحة معروفة الآن، الأرجوحة هي عبارة عن خشبة وتوضع في الوسط، في الوسط فيه يعني محور ارتكاز لها، ويجلس هنا شخص وهنا شخص، فكلما ارتفع أحدهما انخفض الآخر، أرجوحة. ولذلك نحن لا نضيق على صغارنا بنات وبنين، عائشة نفسها وهي بنت 9 سنين كانت تلعب على الأرجوحة، فلا تضيق على الصبي ولا على البنت، خلاص. قال وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها، يعني أم رومان صرخت بها يعني نادت عليها، سبحان الله، وما أدري ما تريد بي، تريد أن تزينها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل بها وهي بتلعب على الأرجوحة. قال وما أدري ما يراد بي أو ما تريد بي. قال فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت ها ها، هذا من إيش؟ من التعب، لأنها كانت تلعب. أي. قالت حتى ذهب نفسي، يعني حتى راح هذا النفس الذي يكون نتيجة الحركة الزائد، وهذا يسمونه في اللغة المبهور، المبهور اللي هو إيش؟ واحد تحرك حركة كثيرة فتتابع إيش؟ نفسه، فيسمى في اللغة المبهور، تقول هذا يسمى في اللغة المبهور، وهو الذي يتتابع نفسه نتيجة الحركة الزائد، ينهج. يناهي، احنا نقول احنا في مصر نقول يناهج بالجيم. اي نعم، فهذا في اللغة يسمى مبهور، فنقول يبهر الآن، يبهر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا، أدخلتني بيتا، فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، على الخير والبركة معناها أنهن دعونا لعائشة بالخير والبركة وقالوا على خير طائر. خير طائر، الطائر هو الحظ، الطائر هو الإيش؟ الحظ، سواء كان في الخير أو الشر، هذا معنى الطائر. وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني حظه في عنقه، سبحان الله. كل إنسان ألزمناه طائره حظه في عنق، حظك من الخير والشر معاك، لن تموت حتى تستوفيه من الخير والشر. وهذا يعلم الإيش؟ ألا تلهث حول ما يلهث عليه الناس في هذه الدنيا، لأن حظك من الخير في عنقك وكذلك من الشر. فإذا أصابتك المصيبة تكون مستعد، مات الولد إن لله وإنا إليه راجعون، ذهب المال إن لله وإنا إليه راجعون، تهدم البيت إن لله وإنا إليه راجعون، لأن هذا لابد منه. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني حظه. فقالوا على الخير والبركة وعلى خير طائر. إذن هذا إيش؟ دعاء للمتزوج. هذا رقم واحد. أنا أذكر لكم الآن خمسة أدعية يشرع ويسن أن تدعو بها للمتزوج. فهذا أول واحد فيه، تقول أدعية الدعاء للمتزوج. رقم واحد الذي هنا في صحيح مسلم تقول على الخير والبركة وعلى خير طائر. وبوب به الإمام البخاري يعني بهذا الحديث، اكتب هذا في رقم واحد عندك. احنا الآن قلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. تقول وبوب به الإمام البخاري فقال باب كيف يدعى للمتزوج، كيف يدعى للمتزوج. وقال ابن بطال أراد البخاري أن يرد على قول العامة بالرفاء والبني، هذا مشهور في العامة، إذا تزوج رجل يقولون له بالرفاء والبنين. فالبخاري أراد أن يرد قول العام. قال باب كيف يدعى للمتزوج، كيف يدعى المتزوج، يعني تدعو له بهذا الدعاء على الخير والبركة وعلى خير طائر، لا تقل بالرفاء والبنين. ونبين الآن إيش المقصود بالرفاء والبنين. ذكرناه 3000، ما موجود عندك في تحت؟ نفسه نفسه. من كان يسأل؟ هيئتنا الآن. إذن هذا أول دعاء الذي في حديث عائشة. الثاني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك، هذا عند البخاري برقم 55 و105 و5000، 55 و105 و5000. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك. الثالث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما قال له ما تزوجت أثيبا أم بكر، قال ثيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك. الثالث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر فقال له بارك الله لك، نفس الدعاء. الرابع حديث بريدة في بناء علي بفاطمة رضي الله عنهما، حديث بريدة في بناء علي بفاطمة لما بنى علي رضي الله عنه بفاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. هذا حديث بريدة في بناء علي بفاطمة، دعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك، ها شو كتبتم؟ اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. طيب الخامس حديث أبي هريرة، كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع الإنسان إذا تزوج. إيش يعني رفع؟ يعني دعا له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يعني إذا دعا للإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في بن قسين أو على خير، وجمع بينكما في بن قسين أو على خير، يعني جمع بينكما في خير أو على خير. يعني صفحة 172 تجد تخريج هذه الأحاديث. طبعا أنا ذكرت لك حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري، الثلاثة الأخيرة في أداب الزفاف صفحة 172 في أداب الزفاف هذه الطبعة. فهذه خمس، عرفنا يا جماعة؟ طيب الحاقا تقول وأما الدعاء بالرفاء والبنين فهو من فعل الجاهلية، وأما الدعاء بالرفاء والبنين فهو من فعل الجاهلية، وهو منهي عنه. لحديث عقيل بن أبي طالب لما تزوج فدعوا له بذلك، عقيل بن أبي طالب لما تزوج دعوا له بذلك فقال لا تفعلوا، فقال لا تفعلوا، ما أشد حاجتنا إلى العالم الذي يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، فيقول لا تفعلوا، يعني شوف دعوا له، كل اللي في العرس دعوا له بالرفاء والبنين، قال لا تفعلوا، لو استحيا وترك خلاص ماتت السنة، ولذلك يموت العلم بالحياء البارد كما يقولون. أنت تعلم مسألة شرعية وحكما شرعيا وتعرفه ووجدت يعني الوقت المناسب للقول به فقل به فورا. وكونك صديقا لكل الناس ويحبك كل الناس هذه ظاهرة مرضية ليست صحية، صاحب الدعوة لابد أن يكون عدوا لبعض الناس بل لأكثر الناس، كنت في عمل كنت في أي مكان لابد من هذا العداء، وكلما ازددت أمرا بالمعروف والنهي عن المنكر كلما زادت العداوة بينك وبين الناس. قال لا تفعلوا وقولوا بارك الله لكم وبارك عليكم. ها الآن هذا الكلام كلام من؟ لا تفعلوا وقولوا، حتى الآن كلام عقيل صح؟ فقد واحد يقول لك هذا ايش؟ هذا موقوف على الصحابة. تقول التكملة يقول هكذا كنا نؤمر، قال هكذا كنا نؤمر، فثبت رفع الحديث. وأيضا موجود في أداب الزفاف في نفس الموضع الذي قلت لك عليه. ومعنى قولهم بالرفاء يدعون له بالالتئام والوفاق، بالالتئام والوفاق، وذلك من رفعت الثوب إذا ضممت بعضه إلى بعض، بالالتئام والوفاق، وذلك من قولك رفعت الثوب. تعرف الرفة؟ الرفة هذا موجود، أما الثوب يتقطع، كنا نروح للرفة شو يسوي؟ يضم يعني كل خيط إلى ما يقابله، بحيث أنك بعد ذلك تبحث عن مكان القطع ما تجد، خلاص يضيحوا لك تمام. فكان هذا يسمى رفة، وكان يكتبون على المحل الرفة، الرفة الفلان. فالمهم رفعت أو رفوت الثوب يعني ضممت أجزاءه المتقطعة بعضها إلى بعض. فهم يعني يشبهون هذا بهذا، يعني يقولون نأمل أو نأمل أن يحصل لك الوفاق بينك وبين زوجك كما يحصل الوفاق بين جانبي الإيش، جانبي الثوب. واحد يقول طب هذا معنى طيب، ايش المانع يعني بالرفاء؟ نقول الاشكال فيما بعدها، بالرفاء والايش والبنين، لانهم كانوا يكرهون البنات، لانهم كانوا يكرهون البنات. فهم قصدهم اصلا ايش؟ قصدهم اصلا البنين، وانما جابوا كلمة الرفاء تحلية. فنقول الأحكام الشرعية لا تتغير بهذه التحليات. ممكن واحد يذكر لك يعني شيئا يسوغ لك به كلامه، نقول هذا التسويغ اجعله لنفسك، فالأحكام الشرعية لا تتغير بمثل هذه الأشياء. أي فكان هذا شعارا للجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. انتهينا من هذه المسألة. قال فأسلمتني إليهن أو إليهن، أسلمتني إليهن، يعني أم رومان أسلمت عائشة إلى هؤلاء النسوة. ليش؟ قال فغسلن رأسي وأصلحنني. وفي هذا دليل على أنه يستحب ذلك، أن العروس تسلم إلى النسوة يغسلن رأسها ويصلحن أمرها ويوصينها بأداب الزواج وما ينبغي أن تفعله مع زوجها. قال فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني يعني لم يفجأني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا. فلم يرعني يعني ايش؟ لم يفجأني يعني فجأة دخل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأخذني ودخل بي. طيب تقول في قوله ضحى بوب به الإمام البخاري رحمة الله عليه، شوف الإمام البخاري يلتقط حرف ويبوب به باب، فالإمام البخاري على كلمة ضحى بوب باب، قال باب البناء بالنهار، باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران، باب البناء، باب أو باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. هذا برقم 5160، البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. ماذا تفهم يا أبا يعقوب من هذا التبويب على الوجه المخالف المعاكس؟ يقول باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران، ماذا تفهم على الوجه المعاكس؟ ها؟ أنه يكره البناء ليلا. لماذا؟ لأن هذا يستدعي أن توضع النيران أمام الإيش؟ أمام العروس، وهذا فيه نوع شبهة أو تشبه بالإيش؟ بالمجوس الذين يمجدون النار. طبعا في زمننا خلاص ما موجود هذا، وإنما هذا كان في الأول، كانوا يأتون بالشعلة ويجعلونها أمام العروس وهي تزف إلى زوجها. ووقعت قصة في عهد عمر رضي الله عنه، البناء يكون نهارا ويكون ليلا. البناء الدخول يعني، هم قالوا من الأول ليش سموه بناء؟ ها، لأنهم كان في العهد القديم كان إذا دخل بزوجته بنى عليها قبة، فخرجت اللفظة، لأن ألفاظ العرب كلها مناسبة. لماذا قالوا بناء؟ لأن هكذا يبنى، قالوا بنى بها. فتقول البناء يكون نهارا ويكون ليلا، لكن كره بعضهم الليل إذ يلزم منه إيقاد النار أمام العروس. وقد روى سعيد بن منصور وأبو الشيخ أن عبد الله بن قرط الثمالي، عبد الله ابن قرط الثمالي وهو صحابي، أن عبد الله ابن قرط الثمالي وهو صحابي كان عاملا لعمر على حمص، يعني كان أمير على حمص، حمص في الشام. فمرت به عروس وهم يوقدون النار بين يديها، عبد الله بن قرط الثمالي صحابي كان عاملا لعمر على حمص، فمرت به عروس يوقدون النيران بين يديها، فضربهم بدرته، الدرة، وأول من ضرب بالدرة هو عمر رضي الله عنه. الدرة مثل العصا يعني، ونحن بحاجة في هذا الزمان إلى حاكم مسلم يستعمل هذه الدرة يعني لبعض الناس، وهذا نعانيه الآن في تسوية الصفوف. نقول يا جماعة استووا يرحمكم الله، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وتجد واحد واقف ولا على باله، حاذب المناكب والأقدام هو بصص قدامه. إما كيف تحاذب المناكب والأقدام؟ حاذب المناكب والأقدام تطالع تشوف المنكب والقدم وتهيئ الحال. ولذلك كان عمر يضرب على تسوية الصفوف، فهو أول من ضرب بالدرة. وإلا صدقنا هؤلاء لو أتى حاكم البلد بس إشارة واحدة بس لابده كله يستقيم، والأولى له أن يستقيم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستقامة تكون يعني لصاحب الشرع. فالمهم أنه ضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم، وخطبهم وقال إن عروسكم أوقدوا النيران، إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة، والله مطفئ نورهم، والله مطفئ نورهم. هذا فعل صحابي، خلي بالك، هذا فعل صحابي، يعني كره ذلك. طب كيف نستفيد من هذا في واقعنا؟ نقول قد يحصل مثل هذا، قد يحصل مثل هذا، بعض الناس يعني خاصة عندنا في مصر، في البلاد المتحضرة مثل القاهرة والإسكندرية وكذا، أحيانا يخرجون في حديقة بعيد وتكون يعني النيران يعني ضعيف، ويأتون ببعض الشعال وكذا، ها، ويضعونها أمام العروس، ف فنقول كل ما شابه هذا فيكره وينهى عنه لأنه تشبه بهؤلاء، كما قال: وتشبهوا بالكفرة والله مطفئ نورهم. تفضل. السلام عليكم وبركاته. طيب، انتهينا من الحديث الذي بعده. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم، وكان ضريرا، ويسمى أبو معاوية الضرير، وكان من أثبت تلاميذ الأعمش، وكان إذا دخل قال له: ها هنا يا أبا معاوية. ما كان يجعله يجلس مع الطلاب، كان يقول: ها هنا يا أبا معاوية، ويجلسه إلى جنبه. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة. نعم، أيوة، ما احنا هذا قلنا. إذا بالنسبة لحديث الأعمش أحفظ الناس، وما بالنسبة لحديث غيره قد إيش يهم. وهذا يدلك على أن في بعض التلاميذ يكون ثبتا في شيخه بخلاف تلميذ آخر. هذه القواعد يا جماعة ضعوها في بالكم ولا تستقل بنفسك أبدا، ليس شيء على الله بعزيز. ربما تأتي في يوم من الأيام والله عز وجل يفتح عليك وتفهم هذا العلم وتكون مفيدا، ولأن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والعلم يأتي هكذا، الإنسان يجلس إلى الناس ويتعلم ويسمع، وبمرور الوقت الإنسان يتعلم وتصبح له يعني ملكة. قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضاري، أثبت الناس في الأعمش ويهم في حديث غيره، عن هشام بن عروة. ومن الراوي عن هشام في الطريق الماضية؟ ها؟ أبو أسامة. يبقى في الطريق الماضية أبو أسامة عن هشام، هذا الطريق أبو معاوية عن هشام. حاء، عارفين يعني إيش حاء؟ يعني من الأول. وحدثنا ابن نميج وهو من؟ لا، أنا نبهتك علي قبل ذلك، قلت شيخ صحيح كلام الصحيح. ابن نمير هنا هو من؟ محمد بن عبد الله بن نمير، ويروي عن أبيه عبد الله بن نمير. خلاص، فإذا جت الإمام مسلم يقول حدثني ابن نمير، يبقى هو الولد اللي هو محمد بن عبد الله. لا، هذا الوالد. أيوة صحيح، الذي بعده أو شيخ الإمام مسلم. معروف أن شيخ الإمام مسلم هو الولد محمد بن عبد الله ابن نمير، ما إيه؟ ما يروي عن الوالد. إذا قال الإمام مسلم ابن نمير يعني الولد محمد بن عبد الله ابن نمير، وأبوه أيضا يسمى ابن نمير. قال: حاو حدثنا ابن نمير واللفظ له. إيش معنى واللفظ له؟ الإمام مسلم يروي الحديث عن شيخين، يحيى ومن؟ وابن نمير. فهو يقول لك: اللفظ الذي أسوقه هو لفظ ابن نمير، ولفظ يحيى قريب منه، هذا معنى الكلام. قال: واللفظ له. قال: حدثنا عبده وهو ابن سليمان. عندك شيء عن عبده؟ إن كان عندك شيء تدليس أو كذا قل، إن كان ثقة خلاص. طيب، قال حدثنا عبدة وهو ابن سليمان عن هشام عن أبي. إذن معنا الآن كم روى عن هشام؟ كم روى عن هشام حتى الآن؟ ثلاثة: أبو أسامة وأبو معاوية ومن؟ وعبدة. وعبدة، هؤلاء ثلاثة يروون الحديث عن هشام عن أبيه وهو عروة عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. نفسه خلاص، ما في شيء زيادة. الذي بعده قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد أبو عروة، معمر بن راشد، وذكرنا أن حديثه بالبصرة فيه كلام، حديثه بالبصرة فيه كلام، معروف أن معمر من البصرة، ثم ذهب إلى اليمن، فأحاديث بالبصرة فيها كلام، يعني الأحاديث التي كان يرويها بالبصرة فيها كلام. وهذه فائدة أيضا، اللي هو معمر أحاديثه بالبصرة عن بعض شيوخه فيه كلام، وأما أحاديثه باليمن مستقيم. معمر بن راشد أبو عرو عن الزهري، الزهري هنا في مقابل من؟ فيما تقدم. الزهري هنا في مقابل من؟ فيما تقدم. ها، سهل معرفتها. الزهري يروى عن من؟ عن عروة. طيب من في الطرق المتقدمة يروى عن عروة؟ هشام. إذا نقول الزهري في مقابل هشام. إذا عروة عنه كم طريق؟ عروة عنه كم طريق؟ 2. الأول ابنه هشام والثاني الزهري. وهشام عنه كم طريق؟ هشام عنه كم طريق؟ 3. واحد يقول إيش لزمة هذا الكلام؟ أقول لأنه لا يعقل أن تقرأ كتاب ولا تفهم تركيب الكتاب، وبعدين لو تدربت على هذا جيدا تذهب وتقرأ في صحيحة الشيخ الألباني تفهم، في ضعيفة الشيخ الألباني تفهم، في كلام الحافظ ابن حجر على تخريج حديث في الفتح تفهم. خلاص، لأن كل الشيخ الألباني يسلك مثل هذه الطريق، رواه فلان عن فلان عن كذا وتابعه فلان. فالآن نقول الزهري متابع لمن؟ الزهري متابع لمن؟ لعرو. خلاص. طيب هشام يروى عنه 3، كلهم يتابعوا، كل منهم يتابع الآخر، اللي هو أبو أسامة ومن؟ وعبده ومن؟ وأبو معاوية. خلاص، أبو أسامة وأبو معاوية وعبده، كلهم كل منهم يتابع الآخر عن هشام. والزهري يتابع من؟ الزهري يتابع من؟ يتابع هشام عن عرو. طيب والذي بعده، ها، الذي سوف نقرأه الآن، ها، الأسود يتابع من؟ الأسود يتابع من؟ عروة عن عائشة. الأسود يتابع عروة عن عائشة، وهكذا يتابع أن يشارك. شوف أنت الآن عرفت، طالما أنت عرفت يشارك وأتيت لها بلفظة من عندك لن تنساها أبدا. هذا اصطلاح العلماء، أنت تعرف أن هذا متابع، متابع يعني اشترك معه في الرواية عن الشيخ. طب وهذا الاشتراك يفيد؟ طبعا يفيد. الآن أتى لنا بدر وأخبرنا بإيش، أو بلاش بدر، بدر أخبرنا أخبر بخبر مثلا في الشارقة، فأتانا رجل وقال بدر اليوم في الشارقة قال كذا وكذا وكذا. طيب بعد شوية جاء رجل آخر وقال بدر اليوم في الشارقة قال كذا وكذا، فتحصل لك الإيش؟ الثقة، لأن واحد شاهد للإيش؟ للآخر، يعني تابعه، يعني هما الاثنان اشترك في نقل الحادثة عن بدر. هذا معنى المتابعة، تابعه يعني اشترك معه في الرواية عن الشيخ. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت إيش؟ سبع. ها مشكلة الآن، والذي قبله إيش؟ ست. ما في مشكلة ولا شيء. نقول هذا محمول على أنها كان لها ست سنين وشهور، فأحيانا جبرت الكسر وأحيانا ألغت الكسر. فلما تلغي الكسر تكون بنت ست سنين، وإذا جبرت الكسر تكون بنت سبع سنين، وهذا سهل معروف. فتقول وهي بنت سبع، تقول هذا محمول على أن لها، على أنه كان لها ست سنين وكسر، فأحيانا جبرت الكسر وأحيانا ألغت الكسر. ايه
تجبره تلغى عادي.
قال وزفت اليه وهي بنت تسع سنين. زفت يعني دخل بها، بنى بها، زفت اليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها يعني صغيرة لم تبلغ. ولذلك شو الباب اللي احنا ذكرناه في الاول؟ قال ايش؟ باب تزويج الاب البكر الصغيرة، وسوف نتحدث عن حكم هذه المسألة. قال وهي بنت تسع سنين ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. سبحان الله، مات عنها وهي في قمة شبابها رضي الله عنها، وهي بنت ثمان عشرة، ومع ذلك يحرم أن عليها أن تتزوج. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فصبرت رضي الله عنها حتى بلغت من العمر تقريبا أكثر من 50 سنة. مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، فهذا كله في ميزانها رضي الله عنها. لأن هناك نساء لا يصبرن بعد موت الزوج، بل المرأة بعد انقضاء عدتها تكون يعني بحاجة إلى زواج. قال ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. وين الياء؟ ثماني. وين الياء؟ ما موجود. فتقول بالنسبة لثماني، إذا كانت ثماني منصوبة تثبت ياؤها. لو كانت ثماني منصوبة تثبت ياؤها. كما تقول رأيت 18 شجرة مثلا، رأيت 8 تثبت الياء وتفتح الياء، رأيت 8، لأن 8 هنا منصوب مفعول به، لا منصوب، كأنها اسم منقوص مثل القاضي. جاء رأيت قاضي المدينة، رأيت قاضي مثل رأيت 8. خلاص، إذن 8 لو كانت منصوبة تثبت ياؤها وتكون مفتوحة 8. وأما إذا كانت مرفوعة أو مجرورة فتحذف ياؤها وتكون النون مكسورة وبس. جاء 18 امرأة، 18 نون تحتها كسرة بس، هذا جاء 8 يعني هذه مرفوعة فاعل يعني، مررت بثمان، هذه مجرورة. طب هنا ايش موقعها؟ هنا مجرورة لانها مضاف اليه، هذا طبعا يأتيكم ان شاء الله في دروس اللغة. وهي بنت ثماني، بنت ثماني، ثماني مضاف اليه مجرورة. نعم، اي انت بس الاول اكتب هذا الاول وبعدها هنعلق على اللي عندك. اذا عرفنا بالنسبة لثماني، عشان وانت تكتب الاعداد اذا كانت منصوبة تثبت ياؤها، واذا كانت مرفوعة او مجرورة تحذف ياؤها وتكون مكسورة. تقول وفي لغة، وفي لغة تفتح النون وتكون مبنية. تفتح النون فتقول ثمانة، كما هي بالأصل عند أخينا أبي سعد ثمانة، يعني يجوز لك في لغة أن تفتح النون، لكن الأصل أن تكون النون مكسورة في حالة الجر والرفع، وما في حالة النصب تكون الياء مثبتة ومفتوحة. طيب، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، ما شاء الله، أربع شيوخ للإمام مسلم، ها، بالإضافة إلى ما تقدم. وهذه في الحقيقة ميزة لكتاب مسلم، ميزة كتاب الإمام مسلم أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد، بخلاف الإمام البخاري فهو يأخذ هذه الطرق ويفرقها في كتابه، فلا يتأتى لك دراسة الحديث إلا بعد أن تجمع، ها، طرق الحديث في من صحيح البخاري، أما هذا مجموع كامل. يقول وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، أبو كريب مر عليهم، وأبو بكر بن أبي شيبة مر عليهم، ويحيى بن يحيى مر علينا. شو من الجديد؟ إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن راهوية الحنظلي، كان فقيها وكان قرين الإمام أحمد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت أحمد وإسحاق اجتمع على قول فتمسك به، كان فقيها رحمة الله عليه، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن راهوية نفسه. قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، رحمة الله على الإمام مسلم في دقته ونقله. سمع الحديث من أربعة من مشايخه، يقول يحيى وإسحاق قال لي إيش؟ أخبرنا، وأبو بكر وأبو كريب قال لي حدثنا. شوف الدقة، مع أنه ليس هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا على مذهب جمهور المحدثين، ومع ذلك الإمام مسلم يدقق ويبين. يقول يحيى وإسحاق قال لي أخبرنا، والآخران قال لي حدثنا. من شيخ هؤلاء الأربعة؟ ها؟ من هو؟ حدثنا أبو معاوية، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية، ومر علينا محمد بن خازم الضرير، أثبت الناس، أحفظ الناس في حديث الأعمش، وربما وهم في حديث غيره. التكرار هذا تخليك تحفظ. عن الأعمش عن إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي. عن الأسود، وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أيضا. الأسود بن يزيد بن قيس. عن عائشة قالت، ها، تزوجني ولا تزوجها؟ تزوجها. هذا يسمونه في اللغة التفات، لأن إيش؟ عن عائشة قالت كان حق الكلام أن تقول ليش تزوجني، وإنما حصل التفات فتقول تزوجها، يعني بدل ضمير المتكلم أتت بضمير الغائب، فهذا يسمى في اللغة التفات. قالت تزوجها، إيه؟ تقول تزوجها وتعني نفسها، هذا يسمى التفات في اللغة. قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، أي عقد عليها كما قلنا، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة رضي الله عنها. انتهينا من قراءة الحديث، وبقيت لنا مسألة وهي هل يجوز للأب والجد أن يزوج بنته الصغيرة قبل أن تبلغ أم لا؟ وهي صغيرة ما تعرف رضا ولا غيره، هذه كانت تلعب عائشة رضي الله عنها. وسوف يأتينا أن ذلك إجماع من العلماء أنه يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة قبل أن تبلغ، وليس هناك استئذان، لأنه لا يتأتى الاستئذان إلا في البالغة، وسوف نتكلم عن مذاهب العلماء في هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.